بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة نتناول الفكر السياسي لجان بوردان الذي عاش منذ عام 1530 إلى عام 1596 ميلادية، أي في القرن السادس عشر. جان بوردان والسيادة. لقد شهد القرن السادس عشر تبلور الثورة الفكرية الجديدة التي أدت إلى نسف الأسس الفكرية والسياسية التي كانت سائدة في القرون الوسطى، والتي كان من أهم نتائجها تدعيم سلطة الملوك المطلقة في وجه سلطة البابا ونفوذه، وخاصة بعد ظهور حركة الإصلاح الديني، كما تميز هذا القرن بالاكتشافات العلمية والجغرافية وبتقهقر أخلاق وعادات القرون الوسطى وبتغيير في أساليب الإنتاج في أدواته وبعلاقاته الإنتاجية، والتي أدى إلى نمو الطبقة الوسطى. وتميز هذا القرن بانتشار الحروب الدينية والمذهبية التي عمت جميع أنحاء أوروبا، وشهدت فرنسا في الفترة الممتدة من عام 1562 إلى 1598، أي في النصف الثاني من القرن السادس عشر، ما لا يقل عن 8 حروب أهلية دينية تميزت بأبشع الفضائل، وخاصة مذبحة سان براتليمي التي قضت على الكثيرين من البروتستانت. وفي أثناء هذه الحروب شهدت فرنسا الفوضى في الحكم، واستطاع كثير من النبلاء استعادة سيطرتهم على إقطاعياتهم، وتعرض الملك إلى انتقاض كبير في مدى سيطرته على البلاد. إن سبب تلك الحروب وخاصة في فرنسا تعود إلى الخلافات الطائفية التي كانت مرتبطة إلى حد كبير مع مصالح القوى الاقتصادية والسياسية. ذلك أن النظام الملكي الفرنسي المركزي الطابع أخذ يتعرض في منتصف القرن السادس عشر إلى هزات، مما أدى إلى تخلي الفئة العليا من الطبقة الوسطى مؤقتا عن تأييد الملكية، كما أن مساوئ النظام الضريبي والتلكؤ في تحقيق العدالة وعدم إخلاص الموظفين، كل ذلك أدى إلى شيء من التقهقر والعودة إلى الوراء، كما أن امتيازات الأقاليم والنبلاء والمدن ونظم العصور الوسطى المتوارثة والموجودة في بعض المناطق كلها هددت بإضعاف النظم الحديثة والدولة الوطنية التي أقامها الحكم الملكي المركزي. وبالرغم من أن هذه المشكلات ليست مذهبية، إلا أن الجميع استخدمها حسب مصالحه سواء كانوا من النبلاء أو أصحاب المذاهب. وبالرغم من أن هذه الحروب أدت إلى إضعاف مؤقت لسلطة الملك، إلا أنها على المدى البعيد أدت إلى تقوية سلطته، وأصبحت المركزية الفعالة ثابتة قوية في أواخر القرن في ظل نظرية سائدة عن الحكم الملكي المطلق. أثناء هذه الحروب الأهلية وبعدها نشطت الكتابات السياسية، وظهر في فرنسا مجموعة من الكتاب والمفكرين الوطنيين المعتدلين الواقعيين الذين رأوا أن انقسام المسيحية أصبح حقيقة واقع، وأن لا أمل بعودة الوحدة، ولم يعد بالإمكان حل الخلاف بين المذاهب بالقوة. في ظل هذا الواقع الجديد، رأى هؤلاء الكتاب الذين عرفوا باسم السياسيين أن الدولة الواحدة الوطنية لا تمنع وجود أديان متعددة فيها، وأنه بالتعايش القومي يمكن لهذه الأديان جميعا أن تجد لها المجال الرحب ضمن مبدأ الحرية وعقيدة المواطن. كما رأوا في السلطة الملكية أساس الوحدة والنظام، ولذلك بذلوا كل جهد لجعل الملك مركزا للوحدة الوطنية يعلو فوق جميع المذاهب الدينية والأحزاب السياسية. وأهم ما يميز هؤلاء هو فكرة التسامح الديني، فهم على استعداد دائم للسماح بوجود أديان أخرى داخل دولة واحدة، لأن هدفهم هو الحفاظ على تماسك القومية الفرنسية حتى ولو ضاعت وحدة الدين. ويعتبر بودان من أهم هؤلاء المفكرين الذين كتبوا في تلك المرحلة، والذي ألمته الحروب الأهلية الداخلية في وطنه فرنسا، والتي مزقت أواصر الوحدة الوطنية التي كانت عزيزة على قلبه. وفي سبيل تحقيق ذلك وضع بودان نظريته في السيادة، والتي وضعها في يد الملك دون سواه، والذي اعتبره سيد الأمة ورمز وحدتها وبقائها. ولد بودان عام 1530 في مدينة أنجي الفرنسية، وشب في عهود الفوضى والحروب، ونال قسطا كبيرا من المعرفة، فبعد أن درس الحقوق في تولوز وأصبح محاميا لدى محكمة باريس في عام 1561 تقريبا، وكمحام لامع وكاتب اقتصادي اهتم بالبحث في القضاء على الفوضى وبزيادة القانون، وبدأ يتدخل بشكل ناشط في القضايا العامة. وفي عام 1571 ارتبط بدوق أليزون وأصبح مستشاره، وسافر معه في رحلاته إلى هولندا وإنجلترا. وفي عام 1576 انتخب نائبا عن منطقة فيرماندوا في مجلس عموم الطبقات في مدينة بلوى، والذي لعب فيه دورا كبيرا واتخذ فيه مواقف شجاعة ومسؤولة، خاصة فيما يتعلق بحرية المعتقد والعدالة والسلام. واستمر في عمله هذا إلى أن عين في وظيفة وكيل الملك في محكمة المشرفين الملكيين في لاهور، والذي توفي فيها بالطاعون عام 1596 بعد أن ترك للفكر السياسي أهم إنجاز فكري عرفه القرن السادس عشر، والذي نشره عام 1576 باسم 6 كتب عن الجمهورية، والذي حظى فور صدوره بنجاح واسع، وظهرت منه 10 طبعات بالفرنسية وواحدة باللاتينية عام 1586، كما ترجم إلى اللغات الإيطالية والإسبانية والألمانية. كان هناك أكثر من دافع لدى بودان يدفعه لأن يكتب هذا الكتاب، فهو يرى أن أحدا بعد أرسطو لم يكتب كتابا يتناول كل شؤون العلم السياسي، فهو يريد أن يكون أرسطو الجديد وأن يكتب في السياسة كتابا جديدا يعتزم فيه استخلاص القوانين التي تحكم مختلف الوقائع السياسية، ثم أنه يريد أن يدحض ما نادى به ميكيافيلي داعية الطغاة، وهو ناقم عليه بانتشاره أفكاره في فرنسا نفسها على يد كاترين دي ميديسيز التي جاءت بها من إيطاليا، وهو يرى فيه كاتبا ممالقا جاهدا تماما بالقانون العام. ولكن بودان مع ذلك مدين لميكافيلي، لأنه كان أول من استأنف بعد أرسطو الدراسة العلمية للدولة القائمة على المشاهدة والمعاينة للأمور السياسية. وبودان مثل ميكافيلي ينشد الدولة القوية، إلا أنه اختلف معه بصفته رجل دين وأخلاق، على عكس ميكافيلي الذي نظر للدولة نظرة مجردة عن الدين والأخلاق. وبالرغم من أن بوذان كان صاحب عقيدة دينية غير واضح، وبتوازنه الكبير في أحكامه لم يستطع أحد أن يعرف أن إن كان كاثوليكيا أو بروتستانيا. وشك البعض بأنه كافر أو يهوديا، إذ يعتقد بأنه من أم يهودية وأنه على علاقات مع بعض الحاخاميين الذين أخذ عنهم آراءه. فقد رفض بوذان الفصل بين الخير المطلق بالدولة أو الجمهورية والخير المطلق للفرد، وكان في هذا وفيا لتعاليم أرسطو وإفلاطون ولتعاليم الرواقية المسيحية. وأخيرا، أن بوذان بصفته مواطن قلق وخائف على وطنه الممزق بالحروب المذهبية الداخلية كان يكتب لوطنه ولحصره، ولهذا لم يكتب باللغة الفصحى في زمنه وهي اللاتينية، بل راح يكتب باللغة الشعبية أي الفرنسية ليكون أقرب إلى مواطنيه، ليصحح أفكار معاصريه ويحارب أفكار ميشيافيل التي كانت قد انتشرت في فرنسا. نشأة الدولة. لم يضع بوذان نظرية واضحة للغاية من الدولة، لأنه أرجع نشأتها إلى العائلة التي اعتبرها الخلية السياسية الأولى، وهذا يظهر في تعريفه للدولة بما يلي: إن الجمهورية هي الحكم المستقيم لعدة أسر ولما هو مشترك لديها، شرط أن يتوفر لها قوة سيدة. والجمهورية هنا لا يعني بها شكل نظام الحكم المقابل للنظام الملكي، وإنما يعني بها الجماعة السياسية أي الدولة. ويعتبر بوذان أن العائلة تنشأ بسبب غريزة الإنسان الاجتماعية، فالعائلة وملكيتها المشتركة عنده هي مجتمع طبيعي تنشأ منه جميع المجتمعات الأخرى، فالمنافع الكثيرة المشتركة والدفاع المشترك يدفعان العائلات لأن تتوحد لتكون أطرا اجتماعية أوسع وأشمل كالقرى والمدن والمؤسسات المتعددة. وعندما تتوحد هذه الأطر وتخضع لسلطة عليا ذات سيادة، عندها توجد الدولة. ويعتقد بوذان أن القوة هي القاعدة العامة وراء التكوين الفعلي للدول. ويعتبر بوذان أن في العائلة وحدها تكمن الملكية الخاصة، التي يرجعها إلى الفطرة وإلى الحق الطبيعي في التملك، والتي اعتبرها مقدسة وحدا من الحدود التي تقف سلطة الملك عندها، بل يجب عليه أيضا حمايتها. اعتمد بوردان في تحليله للعائلة وللدولة على مبادئ القانون الروماني والكتاب المقدس، إذ أرجع سلطة الأمر المطلقة في أسرته إلى مبدأ سلطة رب العائلة المنصوص عليها في القانون الروماني، كما يرجع أشكال المنظمات المدنية التي تنشأ في المجتمع إلى قانون المجتمعات الروماني. اعتبر مودان أن منشأ الدولة هو العائلة، وأعطى لأرباب العائلات أهمية كبيرة في أسرهم على من يعيلهم، وفوق كل ذلك لم يمنح صفة المواطنية إلا لرب العائلة وحده حين يخرج خارج بيته يعمل مع بقية أرباب العائلات. وبذلك ناقض فلاسفة الإغريق الذين اشترطوا بالمواطن اشتراكه بالحياة العامة. ويرى بوردان إن المواطنين مهما اختلفوا في مراكزه وفيما يمنحون من امتيازات وحقوق، لأنهم جميعا متساوون لناحية خضوعهم لسلطة واحدة تشرف على كل نشاطات الدولة. إن المواطن الحر لا يخضع لسلطة رجل آخر، وإنما يميزه عن غيره هو خضوعه لسلطة الدولة المتميزة عن غيرها من المجتمعات. ومن المآخر على بوردان إنه عندما بحث في سلطة الأب المطلقة على عائلته وسلطة الملك صاحب السيادة لم يبين الصلة التي تربط بين السلطة المطلقة لأرباب العائلات وبين سلطة الدولة ذات السيادة، كما أنكر السلطة السيادية لمختلف المنظمات الداخلية، والهدف من ذلك حرمانها من أي حقوق ذاتية وإخضاعها لسلطة الدولة صاحبة السلطة العليا أي السيادة. نظرية بوردان في السيادة. إن فلسفة بوردان السياسية ترتكز أساسا على نظريته في السيادة، فلقد عرف العالم بوردان من خلال هذه النظرية التي كانت محاولة واعية لإيجاد قاعدة للسلام في عصر مزقته الخلافات الأهلية، والذي يجد علاجه في فكرة السيادة المدنية. وبالرغم من أن هذه النظرية كانت موجودة في القانون الروماني، إلا أن بودان كان أول من حدد هذه النظرية بدقة كاملة، وكان أول من صاغها في فلسفته السياسية. يوجد في المجتمع سلطات كثيرة، لأن السلطة ذات السيادة هي التي تميز الدولة عن سائر التجمعات الأخرى فيها. ويقول بودان في هذا الصدد: كما أن السفينة لن تكون إلا خشبا ليس لها شكل مركب، عندما تنتزع منها الأعرض الرئيسية التي تسند الجوانب والمقدمة والمؤخرة والسطح، كذلك فإن الجمهورية لا تعد جمهورية إن لم تكن فيها قوة سيدة توحد كل أعضائها وأجزائها وكل أسرها وهيئاتها في جسم واحد. والجمهورية هنا تعني الشيء العام أو الجماعة السياسية أو باختصار الدولة. وعرف السيادة بأنها السلطة العليا التي يخضع لها المواطنون والرعايا ولا يحد منها القانون. ومن أهم مميزات السيادة ما يلي: واحد، سلطة دائمة، نسبة دوامها هو دوام الدولة. السلطة المؤقتة لا توصف بالسيادة، ومن هنا دعا بودان إلى عدم الخلط بين السيد سوفران والحاكم ماجستير. فالأول هو من كانت سلطته دائمية، أما الثاني فلا ينحت بأنه صاحب سيادة لأنه ليس سوى موظف أمين على السيادة. ثانيا، سلطة مطلقة، أن صاحب السيادة لا يخضع أبدا لأية إرادة أخرى، هو الذي يسن القوانين ملزما الرعايا بالخضوع لها حتى رغما عنه، ويستطيع نقض القوانين غير المفيدة وإلغائها واستبدالها بأخرى دون أن يلزم نفسه بها. ويقول في هذا الصدد: هي سلطة وضع وتجاوز القوانين. ثالثا، سلطة لا تقبل النقض، ان صاحب السيادة يستطيع سن القوانين للجميع بصفة عامة ولكل فرد بصفة خاصة دون ان يكون بحاجة لموافقة اي كان، سواء كان اعلى منه ام مساو له أم أدنى منه. فإذا كان عليه أن يأخذ موافقة من هو أعلى منه سيصبح واحدا من الرعية، وإذا كان عليه أن يأخذها ممن هو مساو له فإنه سيكون له شريك ولا تحد سلطته مطلقا. وإذا كان عليه أن يأخذها من الرعية سواء من مجلس الشيوخ أم من الشعب فإنه لن يكون سيدا. وانطلاقا من مفهومه للسيادة التي هي السلطة القانونية المطلقة، أظهر بودان بأن القانون لا يكتسب الصفة الإلزامية إلا إذا أمر به الحاكم صاحب السيادة. أما القواعد العرفية فليست في حاجة إلى إصدار أمر من الحاكم لكي تكتسب صفة الإلزام لما لها من قوة في ذلك، لأنه أمان بأن القانون يمكن أن يغير الأرض، ولكن العكس غير صحيح، أي أن الأرض لا يمكن أن يغير القانون. ومن المظاهر الأخرى للسلطة ذات السيادة تقرير الحرب والسلم وتكوين وتعيين كبار الموظفين وإصدار الأحكام النهائية والعقد وسك النقد وفرض الضرائب والرسوم. إذا بدا من التعريف أن السيادة كانت مطلقة، إلا أن بابا قد وضع حدودا له، ومن أبرز حدودها أولا القانون الإلهي والقانون الطبيعي. إن الملك لا يخضع للقوانين التي يصدرها، لكن لا يجوز له أن يخالف القوانين الإلهية والطبيعية، فالملك يشرع القانون الأرضي ولا يخضع له، ولكنه لا يشرع القانون الإلهي ولا القانون الطبيعي ومن ثم يخضع لهما. ثانيا الحرية الفردية والملكية الخاصة، إن الدولة تقوم على العائلات، فالعائلة هي الخلية الأم في الدولة لا الفرد، ولهذا ينبغي أن تصان حقوق العائلة لا سيما الحرية الفردية والملكية الخاصة. فالدولة تحكم ما هو مشترك بين الأسر وليس ما هو عائد لهذه الأسر بشكل خاص. لا يمكن أن يكون هناك شيء مشترك إلا أن يكون هناك شيء خاص. فإذا كانت السيادة هي من اختصاص الأمير فإن الملكية والتصرف هما من اختصاص الرعية. إن على السيد المطلق أن يحترم أموال الآخرين ما لم يوجد سبب عادل يحول دون احترامه لها، أما إذا اعتدى عليها فإنه لا يعمل حينئذ بحق السيادة وإنما بحق القوة أي حق اللصوص. ثالثا القوانين الدستورية الأساسية للدولة، إن الملك صاحب السيادة عليه احترام القوانين الأساسية للمملكة كقانون وراثة التاج الفرنسي وعدم بيع الأملاك العامة والقوانين المنظمة لشكل الحكومة. أربع المعاهدات والالتزامات، يجب على الملك السيد أن يحترم الالتزامات الأخلاقية المترتبة على المعاهدات مع الدول الأخرى والتعاقدات مع رعاياه في الداخل. هكذا ميز بودان بين الحكم الفردي الملكي أو الشرعي والحكم الفردي الطغياني، ففي الأول يخضع الحاكم لقوانين الطبيعة مثلما يرغب بأن يخضع رعاياه له ويترك الحرية الطبيعية وملكية الأموال لكل واحد. أما في الثاني فأن الطاغية يحتقر القوانين الطبيعية ويتحسف مع الأحرار كما لو أنهم عبيد، ويتحسف أيضا في التصرف بأموال الرعية كما لو كانت أمواله الخاصة. وهنا يظهر بودان بأنه متناقض وغير منطقي مع نفسه عندما وضع حدودا للسيادة بعد أن كان قد أطلقها، لأنه يريد أن يكشف عن نفسه كرجل أخلاق وفقيه متمسك بقيم معينة. مصدر السيادة. أرجع بودان أصل السيادة إلى وضع من الحرية يسبق وجود الدولة، حيث أن السلطة الوحيدة هي سلطة الأب في العائلة. وعندما انتقل بودان إلى كيفية خلق الدولة فقد رجح عامل العنف الذي يمارسه الأقوى. لم يعطي بودان تفسيرا مقبولا للإلزام السياسي، أن السيادة في نظره كالله، إنه يراها ملازمة لطبيعة الأشياء ومتصلة بالنظام العام للعالم. وهكذا نرى بأنه فشل في إعطاء تفسير منطقي لمصدر السيادة، بالرغم من أنه عرفها بدقة لا نظير لها. وهذا يعتبر من الثغرات التي أحاطت نظريته في السيادة. أشكال نظام الحكم. كان بودان من القبائل الذين أشاروا إلى ضرورة التمييز بين الدولة وبين حكومتها، فالدولة هي الجهاز الذي يمتلك السلطة بعد السيادة، بينما الحكومة هي الجهاز الذي من خلاله تمارس السلطة. قسم بودان نظام الحكم إلى ثلاثة، منطلقا من أن مكمن السيادة هو أساس هذه التقسيمات. ونظم الحكم الثلاثة لدى بودان هي النظام الملكي، حيث تكون السيادة في يد فرد واحد. ثانيا النظام الارستقراطي، حيث تكون السيادة في يد أفراد قبائل. وثالثا النظام الديمقراطي، حيث تكون السيادة في يد الأغلبية أو في يد كل المواطنين. في كل شكل من أشكال النظم الثلاثة قد تجري ممارسة الحكم بأشكال ثلاثة أيضا، فإما أن تكون بيد فرد واحد أو بيد مجموعة من الأفراد أو بيد الشعب. لقد رفض بودان شكلا رابعا من أشكال الحكم، حيث تمتزج النظم الثلاث كما تصور أرسطو وبوليب وشيشرون وغيره، وهو ينكر وجود النظام المختلط كنظام مستقل، ويعتبر أن المزج بين النظم الثلاث لا يمكن إلا أن يولد نظاما شعبيا، لأن السيادة في هذا النظام تكون للملك والأقلية والشعب. وبما أن السيادة لا تتجزأ فستكون في هذه الحالة للجميع أي للشعب، وسيكون عندها نظام الحكم شعبيا. وبمقارنته بين النظم الثلاث، رأى بودان أن النظام الشعبي يحقق المساواة بين المواطنين ويؤمن تكافؤ الفرص ويتيح المجال لظهور الكفاءات، وفوق كل ذلك تبقى السيادة للقانون. إلا أنه يقول أن كل هذه المزايا في النظام الديمقراطي هي نظرية وظاهرية، لأن المساواة لم تتحقق أبدا، والحرية لم تكن مكفولة إلا نظريا، كما أن مساوئ هذا النظام تتمثل في جهل غالبية الشعب وعدم استقراره، كما تتمثل أيضا في خطورة إفشاء أسرار الدولة، كما أنه النظام الأكثر تعرضا للقلاقل والثورات. أما النظام الأرستقراطي الذي يضع الحكم في يد أقلية متميزة بأصلها أو بثروتها أو بمواهبها، فإنه يحقق حلا وسطا بين النظام الشعبي والنظام الملكي. أما النظام الملكي فهو الأفضل والأمثل عند بودان للأسباب التالية: واحد، إنه نظام متجاور مع الطبيعة، بما أن في الكون إله واحد وفي الأسرة رئيس واحد، فإن وجود ملك واحد على رأس الدولة يعتبر تجاوبا مع ما يوجد في الطبيعة. إن النظام الملكي هو نظام طبيعي، وأكثر النظم تجاوبا مع الطبيعة وأكثرها دواما واستقرارا. ثانيا، الملك رمز وحدة الأمة. إن الملك صاحب السيادة ورمز وحدة الأمة وصاحب الإرادة الكاملة، هو وحده الذي يستطيع أن يقضي على المنازعات الطائفية ويوحد الكلمة ويجمع جميع فئات الشعب تحت لوائه. ثالثا، إنه النظام الأفضل لحل الأزمات والمشكلات التي تهدد الدولة، لأنه يستطيع البت في القضايا بسرعة ومعالجتها بصورة حاسمة. ورابعا، انه النظام الوحيد الذي يمنع تجزئة السيادة. ففي النظام الاستقراطي او النظام الشعبي تتوزع السيادة على اكثر الانسان، وهذا ما يستوجب خضوع كل منهم لارادة الاخرين كما يلزمهم بإرادته، لأن كل منهم صاحب سيادة، وفي النتيجة لن يكون أي منهم سيدا حقيقيا. خامسا، إنه النظام الأصلح لحكم الدول ذات المساحات الشاسعة وذات الكثافة السكانية، لأنه يمنع احتمال تجزئة الدولة وانفصال بعض الأمراء أو حكام المقاطعة. نهار الدفاع عن النظام الملكي والإيمان به، خاصة في ظل الأوضاع المتردية والفوضى التي كانت تعيشها فرنسا، دفع بودان وتطبيقا لنظريته في السيادة إلى أن يعارض مطالب الهيئات المتمثلة في طبقات الشعب مثل هيئة إيتا جنرال التي كانت تدعي تمثيل الشعب وتود المشاركة في الحكم، ولم يعتبرها إلا هيئة استشارية تبدي النصح للملك فقط، وهو حر أن يأخذ به أو أن يرفضه، لأن صاحب السيادة الوحيد في الدولة. واعتبر أن الملك العاقل والذي يوازن في الحكومة بين أسلوبي الحكم الأرستقراطي والشحن، فيجمع النبلاء إلى العامة والفقراء إلى الأغنياء مع الاحتفاظ ببعض الامتيازات للنبلاء. إن هذا التوازن يمنع السخط والقلاقل والثورات، ويذهب بودان بعيدا عندما يرى أن التنظيم السياسي يجب أن يلائم طبيعة الشعب والواقع الذي يعيش فيه، لأن جغرافية الدولة ومناخها يؤثران في تنظيمها السياسي، كما أن شكل الحكومة ونوعية القوى القوانين يؤثران في صفات الشعب القومية. وكان يفرق بين الشعوب التي تسكن الشمال والشعوب التي تسكن الجنوب، ويرى أن لكل منها نظام يلائمها، فرى أن الشعوب الشمالية لا تتحمل أن تنقاد بالقوة، ويناسبها دولة شعبية أو على الأقل الملكية الانتخابية. أما فيما يتعلق بالملكية المحكومة بشكل منسجم والتي يفضلها بادان، فإنها تناسب الشعوب التي تسكن المناطق الوسطى. وإلى جانب اهتمامه بالمشاكل السياسية، تم بودان بالقضايا الاقتصادية، فاعترف بالعلاقة بين الثروة والنفوذ السياسي، وأوضح الخطر من التفاوت الكبير في الملكية وما يمكن أن يؤدي إليه من قلاقل وثورات، إلا أنه كان يعارض النظرية الشيوعية التي تطالب بتوزيع الثروة بشكل متساوي. أما بالنسبة للملكية الخاصة فقد اعتبرها كحرية الأفراد نابعة من القوانين الطبيعية التي هي حد من حدود السيادة، فإذا ما تجاوزها الحاكم صاحب السيادة أصبح مستبدا وظالما، كما رفض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد، ومنح للمؤسسات الاقتصادية سلطات خاصة بها كسلطات رب العائلة في بيته، ودعا إلى حرية التجارة، كما بحث السياسات المالية للدولة ومصادر إرادتها وأفضل أشكال الضرائب. إن كتاباته الاقتصادية كانت تعبيرا عما يجري في القرن السادس عشر من نمو للطبقة الوسطى التي راحت تطالب خدمة لمصالحها بحرية التجارة وبإنمائها، كما طالبت بحماية الملكية الشخصية وتقديسها. وقد حذر بوبان: هل حاكم من تنصيب نفسه قاضيا وحكما بين الرعايا؟ ورأى ترك هذه المهمة لقضاة يعينهم الحاكم يتولونهم الفصل في الخلافة. واعتبر بودان داعيا للملكية المطلقة غير الاستبدادية والبسيطة غير المختلطة، ملكية تسمح بقيام هيئات استشارية إلى جانبها تؤدي المشورة للملك إذا أراد ذلك، فلا تستطيع أن تحد أو أن تعتدي على سلطانته لأنه صاحب السيادة. كما ارتبط اسم بودان بالدولة الحديثة لأنه أول من نادى بمبدأ سيادة الدولة، وهدف من وراء ذلك إلى إثبات حق الدولة الوطنية في الحياة، فكانت نظريته في السيادة المدخل لإيجاد الشخصية القانونية للدولة واستقلالها وفي إقرار المساواة بين الدول. واعتبر بودان أو من أوائل الذين وضعوا القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدولية، عندما طالب الحاكم بالوفاء بالالتزامات والمعاهدات بين الدول، وبذلك مهد الطريق أمام غروتسيوس بمحاولة وضع قانون دولي. ويعتبر أيضا واحد من القلائل الذين أشاروا إلى ضرورة التمييز بين الدولة والحكومة. وبالرغم مما قدمه للفكر السياسي من إنجازات، إلا أنه ظهر متناقضا وغير منطقي مع نفسه عندما استعرض الحدود التي تحد من السيادة بعد أن حررها من كل شيء. وبعد كل هذا التقويم، لا بد من استعراض أهم الآراء التي قيلت في فكر بودان السياسي. فقد أثر بودان في فلسفته السياسية في مفكري القرن السابع عشر ذلك أن التاريخ السياسي لهذا القرن كان يدور حول مشكلة السيادة التي كان بودان أول من حددها بكل دقة ووضوح، بل أن أفكاره عن السيادة أثرت في مفكر القرون اللاحقة، حيث قامت الدولة القومية ذات السيادة ولم تستطع الحربين العالميتين في القرن العشرين أن تقضي على سيادة الدولة القومية. ويقول باركر: اتفق بودان مع ميكيافيل في نمط التفكير المتجه أساسا إلى الدائرة الدنيوية، على الرغم من أن ميكيافيل قد نادى بالسيادة الإجرائية، بينما نادى بودان بالسيادة القانونية. ويقول دانينج: لقد سار ميكيافيل بعد الخطوات في اتجاه البناء العلمي للسياسة، أما بودان فقد أكمل الحركة التي بدأها زميله الإيطالي. ويتابع فيقول أن فيلسوفا مثل بودان لا يمكن إلا أن يحتل مكانا بارزا في فلسفة السياسة وتاريخها كما جاء به من نظرية متكاملة. وبهذا ننتهي إلى هذه المحاضرة، آمدين اللقاء بكم في محاضرة لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.